بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: مسألة 1315. إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية لكبر السن ونحوه، حتى على سبيل التوكيل أو الاستئجار، ضم إليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك. بمعنى إذا عجز، بمعنى أن الوصي المسؤول عن تنفيذ الوصية وإنجازها بعد موت الموصي أصبح في حالة غير قادر وممكن على أنه ينفذ وصية الموصي. هذا العجز اللي حصل عنده بعدم التمكن على إنجاز الوصية وإمضائها أو إيقاعها جاء بسبب كبر السن، مثل شخص عمره 70 أو 80 ما عنده قدرة على الحركة على الانتقال، فهذا يسبب له عجز عن تنفيذ الوصية. ونحوه غير كبر السن، مثل منه المرض، لأن المرض هم قد يسبب العجز والإقعاد. نعم، حتى على سبيل التوكيل، تارة هو مباشرة لا يستطيع تنفيذها، وأخرى حتى على سبيل أنه يجعل وكيل نائب عنه في تنفيذها غير ممكن، لأنه ما وجد شخص إلى أمانة أو وثاقة حتى يستطيع إعطاء ماذا تنفيذ الوصية إليه. سبيل التوكيل هم ممتنع في حقه، ما وجد شخص نائب عنه يقوم بهذا الأمر. ثالثا، ولا على سبيل الاستئجار، يعني ما عنده قدرة مالية يستأجر شخص ويدفع له مال في قبال ينفذ له الوصية. فحينئذ إذا عجز بالمباشرة وعلى سبيل التوكيل وعلى طريق الاستئجار، ضم إليه الحاكم الشرعي من يساعده في ذلك. الحاكم الشرعي يعين لشخص يساعده في تنفيذ وإنجاز الوصية. لماذا؟ لأن الحاكم الشرعي ولي في هذه الأمور التي لا ولي فيها، فتدخل ضمن الأمور الحسبية اللي الحاكم الشرعي يحافظ فيها على مصلحة المؤمنين في تنفيذ وصيتهم. نعم. مسألة 1316. لا بأس بالإيصاء إلى عدة أشخاص على الترتيب، كأن يقول: زيد وصي، فإن مات فعمرو وصي، فوصاية عمرو تتوقف عندئذ على موت زيد. نعم، مر علينا سابقا أنه لا مانع من أن يوصي الموصي إلى 2 أو أكثر، وكذلك لا بأس، يعني من دون وجود مانع، أن يوصي إلى عدة أشخاص على نحو الترتيب الطولي، كأن يقول: زيد وصي، هذا أولا، فإن مات يعني انعدم وغير وكان غير موجود، فعمر وصي، هذا الترتيب الطولي، يعني من انتقل إلى عمر إلا بعد موت زيد، فوصاية عمر تتوقف عندئذ في وجودها وتنفيذها وإمضائها وترتيب الأثر عليها عند موت زيد. شنو السبب؟ لأن الترتيب الطولي من انتقل به إلى اللاحق إلا بعد فرض انعدام وعدم وجود السابق، هذا معنى الترتيب الطولي. لأن إحنا عندنا الترتيب نوعين: طولي وعرضي. الطولي هو هذا اللي ذكرناه، من انتقل للاحق إلا بعد فرض انعدام وعدم وجود السابق. الترتيب العرضي يعني أقول الوصايا لزيد وعمر، مثل ما يقدر يعمل زيد يقدر يعمل عمرو، هذا يسموه ترتيب عرضي. يعني وصاية عمر ما متوقف على ماذا؟ انعدام زيد، حتى مع وجوده هو إلى وصاية، هذا يسموه ترتيب عرضي. هذا المصنف اللي ذكره لا بأس بالإيصاء حتى ولو كان على الترتيب الطولي، لأن الترتيب العرضي ذكره في مسألة 1311. نعم، فلا مانع، فتكون وصاية عمر تتوقف عندئذ على موت زيد. نعم. الوكالة مطلق عامة، تعني النيابة بمطلق عامة،
يعني
أي الوصاية، الوصاية لا تسمى وصية إلا إذا كان المراد بها تنفيذ بعض الأعمال بعد موت الموصي فقط، بعد موت الموصي، هو هذا معنى الوصية. نعم. مسألة 1317. الوصي أمين فلا يضمن ما يتلف في يديه إلا مع التعدي أو التفريط. الوصي اللي هو معين على تنفيذ وإنجاز وصية الموصي أمين، ومعنى أمين يعني مأذون من الشارع في التصرف في مورد الوصية، فلذلك لا يضمن، يعني لا يتحمل المسؤولية بضمان دفع العوض والبدل في حالة وقوع التلف على المال الذي هو موجود في يده، لا موجب لضمانه ما دام الشارع استأمنه، بس بشرط أن لا يكون خائنا. إذا كان أمين ثقة لا يتعدى على ما في يده ولا يفرط في حفظه، فحينئذ لا ضمان عليه، فلا يضمن يعني لا يتحمل المسؤولية بدفع العوض والبدل ما يتلف من المال في يده إلا مع التعدي، يعني تعمد الإضرار أو التفريط يعني الإهمال والتقصير في حفظ المال، فحينئذ راح تتحول يده من الأمانية إلى يد الخيانة، واليد الخيانية تكون ضامنة. نعم، مثلا إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على الفقراء، على فقراء بلدة، فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق، ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية. هذا المثال الذي ذكر المصنف مثال للتفريط، يعني الإهمال والتقصير في الحفظ أو الإهمال والتسامح والعمل على خلاف وصية الموصي. الميت أوصى بصرف ثلث أمواله على الفقراء اللي موجودين في بلده مثل مدينة النجف، هو نقل الوصي من بلدة النجف إلى بلدة أخرى مثل قم المقدسة، وتلف المال بالطريق، انسرق أو احترق أو غرق أو مثلا أو صابته آفة أو قطع طرق أخذه، ضمنه منه الوصي. شنو السبب؟ لأنه فرط وأهمل وقصر وخالف وصية الموصي، فيضمن لتفريطه. نعم، طبعا الوصي أمين لا يضمن طبعا لقاعدة الائتمان اللي أكثر من مرة إحنا شرحناها، وسبب أنه قاعدة الائتمان ما تجري في موارد التعدي والتفريط لأنه مورد قاعدة الائتمان لليد الأمانية، ومورد التعدي والإفراط هذا من لليد التي توصف باليد العدوانية. نعم. مسألة 1318، تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين عدلين. الآن نتكلم عن موارد ثبوت دعوى الوصية. إذا شخص ادعى أن زيد قد أوصى له بمال يعطى له بعد وفاته على نحو الوصية التمليكية، شخص ادعى هاي الدعوة، هذا المدعي كيف يثبت دعوة؟ هاي دعوة تحتاج لمن؟ إلى دليل، والدليل ما هو؟ البينة، أنه نحتاج يجيب لنا شهادة عدلين مسلمين، والتقييد بالمسلم إشارة إلى عدم اشتراط كونه مؤمن، يكفي مسلم حتى لو كان مخالف. شهادة المسلمين العدلين تسمى بالبينة، هي حجة في إثبات الوصية التمليكية، لأن إحنا مر علينا أكثر من مرة ذكرنا البينة حجة في الموضوعات الخارجية، يعني ثبت الموضوع الموجود بالخارج من ضمن الوصية، فتعتبر حجة وملزمة. فهذا اللي يدعي وصية زيد إلى بمال من بعد وفاته، إذا جاء لنا بشاهدين عدلين مسلمين تثبت دعوة. هاي أولا. اثنين، بشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي. إذا هذا الشخص المدعي اللي يدعي أن زيد أوصى إليه ما عنده شاهدين، بس عنده شاهد واحد، من هو؟ خالد، هو سمع الموصي يوصي إليه، فالمدعي جاب لنا الشاهد خالد وما عند إلا هذا الشاهد، ورد عندنا بالأدلة والروايات أنه في الموارد اللي تكون بها دعاوي مالية تثبت الدعوة المالية بشهادة الشاهد الواحد مع ضم يمين المدعي. من هو المدعي؟ عمرو. شو يقول؟ يقول إن زيد أوصى لي بمال على نحو الوصية التمليكية بعد وفاته، شنو دليلك؟ يقول عندي شاهد سمع الموصي، من هو؟ خالد. راح يجيب خالد وخالد يشهد له، يقول أني سمعت الموصي زيد قد قال وأوصى أنه بعد وفاتي أعطوا كذا مال لمن؟ لعمرو. هذا شاهد. بس بما أنه هاي القضية مورد دعوة مالية، يعني الوصية بالمال دعوة مالية، تثبت بشهادة الشاهد الواحد اللي قدم المدعي بس مع ضم يمين المدعي. المدعي من هو؟ عمرو. يحلف يقول والله إن الموصي زيد قد أوصى لي بهذا المال من بعد وفاته. وهو وعنده شاهد ويمينه، هذا اليمين يقوم مقام الشاهد الثاني فتكمل عند البينة، وبالتالي يثبت مورد الدعوة ماله. نعم، لهذا قال وبشهادة مسلم عادل. طبعا التقييد بالعدالة يعني يؤدي الواجبات يترك المحرمات، هذا شرط، لأن إحنا البينة ما تسمع إلا من العدول. نعم، أما إذا كان فاسق أو تارك لواجب أو مرتكب لمحرم فهذا شهادة غير مقبولة. نعم، عادل مع يمين المدعي. هذا شنو السبب قبلنا شهادة المدعي مع يمينه؟ لأن هذا المورد من موارد المالية، والدعاوى المالية تثبت بالشاهد واليمين، كل مورد مالي، كل دعوة مالية، دين، قرض، صلح، إجارة، بيع، تثبت بهاي الدعاوى، شاهد مع يمين، معظم يمين المدعي. وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، يعني المدعي عمرو جاي يدعي أن زيد أوصله بمال من بعد وفاته، لكن ما عنده شاهد عدل مسلم واحد، ولا عنده شاهدين عدلين، عنده امرأتين مسلمتين عادلتين سمعوا الموصي زيد يوصي لعمر، هل هذا كافي؟ الجواب نعم. لماذا؟ وكذلك عنده معاش، أول مرة نفرض ماذا؟ شاهد مسلم ومسلمتين، هذا الصورة الأولى اللي ذكرها المصنف، عند مسلم عادل كان حاضر سمع الموصي زيد يوصي له بالمال، وعند امرأتين مسلمتين عادلتين، فصار عند شاهد عدل مسلم وامرأتين، ذول إذا اجتمعوا يكفون بالبينة؟ الجواب نعم. شنو السبب؟ لأن ذن المرأتين المسلمتين تقوم مقام الشاهد الرجل المسلم الواحد، فتكتمل البينة عنده من مسلم وامرأتين، والمرأتين تقوم مقام الرجل العدل المسلم فتكمل عند البينة، فهذا أيضا تثبت به دعوى المدعي بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين. هذا يا مورد. ثالثا، رابعا، الصورة الرابعة، بشهادة أربع مسلمات عادلات، يعني ما عنده رجل مسلم يشهد له، بس عنده أربع نساء مسلمات عادلات كن حاضرات وسمعا الموصي يوصي له، هل هذا كافي؟ الجواب نعم، لأن كل اثنين من المرأتين المسلمتين تقوم مقام الرجل المسلم الواحد، فيصير عندنا أربع مسلمات عادلات في مقام الرجلين العدلين المسلمين، وهذا كافي في ثبوت دعوى المدعي. هاي إذن صار عندنا أربع صور أخوتي، شاهدين مسلمين، شاهد مسلم عادل مع يمين المدعي، ثلاثة شاهد مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، رابعا شهادة أربع مسلمات عادلات. هاي خاف يجيك سؤال، عدد موارد ثبوت دعوى مدعي الوصية، هاي الأربع صور تذكرهن. ويثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين، يعني شخص مدعى دعوى إنه ماذا؟ إن زيد أوصى لخالد بمال أو بعين، أوصى يعني قال اعطوه من المال اعطوه من العين، هاي الوصية تثبت أو لا تثبت في المال؟ كيف ندفعها لو ما ندفعها؟ إذا شخص راد يثبت دعوى الوصية وما عنده إلا مسلمة عادلة واحدة، إحنا قلنا النساء إذا أربعة تثبت تمام الوصية، مو صحيح؟ لأن كل اثنين يقوم المقام الرجل الواحد. طيب إذا الشخص المدعي عنده مسلمة واحدة راح شقد يثبت؟ ربع الوصية، لأن الوصية نقسمها أربع أرباع على عدد النساء، كل امرأة شو تثبت؟ ربع، وإذا امرأتين يثبت نصف، وإذا ثلاثة ثلاثة أرباع، وإذا أربع نساء ثبتت الوصية بتمامها بأربعة أرباعها. إذا جابنا مسلمة واحدة شو تثبت؟ فقط ربع الوصية. طبعا هاي دلت عليها الروايات هكذا ذكرت، قالت المال الموصى به إذا كان مال أو عين، وكان المدعي للوصية جاء لنا بمسلمة واحدة عادلة تثبت ربع الوصية، وإذا مسلمتين نصف الوصية، لأن اثنينات يقوم المقام الرجل اللي يثبت نصف الوصية، وإذا ثلاث نساء ثلاثة أرباع الوصية، وإذا أربعة نساء تامة، لأن راح يقوم المقام الرجلين، والرجلين بينة كاملة تثبت بها شنو؟ تمام الوصية. نعم، قال ويثبت ربع الوصية إن زيد أوصى لخالد بمال أو عين بشهادة مسلمة عادلة، هاي ربعها، ونصفها يعني نصف الوصية بشهادة مسلمتين عادلتين. شنو السبب؟ لأن المسلمتين راح تقوم مقام الرجل الواحد اللي يثبت نصف الوصية، فيسموها نصف بينة نصف حجة. وثلاثة أرباعها يعني ثلاثة أرباع الوصية بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، كما تثبت الدعوة آنفة الذكر بشهادة. طبعا هسه بعد المصنف ما بين أنه تثبت تمامها بأربع نساء، لأن هو قبل قليل بينها، فلا حاجة لإعادة ذكرها. فبعد اتضحت عندك عندما قال تثبت الوصية بشهادة أربع مسلمات عادلات، فلهذا بعد لا معنى لذكرها مرة أخرى، لأن تصبح إعادة لما ذكر سابقا. كما تثبت الدعوة آنفة الذكر، من هي الدعوة اللي آنفا ذكرناها؟ آنفا يعني سابقا ذكرناها، اللي هي الوصية له بمال. شخص مثل عمرو يدعي أن زيد أوصى له بمال أو عين في ماله بشهادة رجلين ذميين عدلين. نعم، إحنا الأصل في الشهادة تكون للمسلم، ولا تصح شهادة الكافر سواء كان مشرك أو زنديق أو وثني أو كتابي ذمي، لا تصح إلا في مورد واحد ذكر في القرآن الكريم تقبل فيه شهادة الذمي، هي الوصية. نعم، ذكر في القرآن الكريم أنه شخص إذا أراد أن يوصي في مورد أو بلد ما عنده مسلمين قريبين، كما لو كان هو موجود في بلدة يكثر فيها الكفار الذميين مثل النصارى واليهود وما عنده مسلمين يشهدوا له على الوصية، بس يوجد من الكافر الذمي ما هو ثقة، موضع ثقة واطمئنان عند قومه، يكفي جعل شاهد على وصيته. ورد هذا عندنا في نص من الآية القرآنية، وورد عندنا بالروايات إنه الكافر الذمي لا يصلح للشهادة إلا في مورد واحد وهو الوصية. نعم، مثل الشخص المسافر في بلد ما يوجد قرب مسلمين لأن البلدة كلها نصارى، يختار اثنين من الكفار الذميين يشهدوا له على وصيته، بس بشرط يكونون من أهل الوثاقة عند قومهم، يعني قومهم يأتمنوهم لأنهم ما معروفين بكذب، هذا حينئذ لا بأس بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما. يعني شنو عدلين؟ يعني عند أهل الكتاب مقبولين، أهل ثقة، أهل اطمئنان، ما معروفين بالخيانة والكذب، فلذلك يصلحون للائتمان والوثاقة، عدلين. بس العدالة مو على مبنانا المسلمين لأنهم نصارى أو يهود، العدالة على مبناهم إنهم ما يكذبون، أهل ثقة وإئتمان، ما معروفين بالخيانة، هذا كافي. نعم، قال بشهادة رجلين ذميين من أهل الكتاب كاليهود والنصارى عدلين في دينهما عند الضرورة. شنو الضرورة؟ مثل الشخص المسافر في بلد لا يوجد فيه مسلمين قربه، ولكن هاي البلدة يغلب عليها الكفار الذميين. ولاحظوا أخوتي شنو السبب المصنف قيد بالذميين، هاي إشارة إلى أنه لا تثبت بشهادة غيرهم من الكفار، الوثنيين، المشركين، الزنادقة، الدهريين، هذول ما تثبت في دعواهم، فقط الذميين. هذا أولا. اثنين، لابد يكونون معروفين بالعدالة في دينهما، يعني معروفين عند أهل قومهم على ديانة النصارى، أهل وثاقة واطمئنان وما يكذبون. نعم، عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، يعني ماكو مسلمين قريبين يمكن أن يشهدون له على وصيته بذلك. وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو جدهم أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال. قبل قليل إحنا كنا نتكلم في ثبوت دعوة المدعي للوصية بمال، يعني كنا نتكلم عن يا وصية تمليكية، قلنا هاي الوصية التمليكية تثبت بأربع صور من ضمنها صور النساء، منفردات أو منضمات مع الرجال. الآن رح نتكلم عن الوصايا العهدية. نعم، دل الدليل بالروايات أن الوصايا العهدية لا تقبل إلا بشهادة الرجال فقط، ولا يقبل فيها شهادة النساء، لا منفردات مثل أربع نساء مسلمات عادلات، ولا منضمات إلى الرجال مثل مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، ما يثبت. منها الوصايا العهدية، ومنها دعوة القيمومة والولاية على الأطفال الصغار القصار، يعني الأب يريد يجعل قيم على أولاده من بعد وفاته لأن أولاده صغار، أو الجد يريد يجعل قيمومة الولاية على الصغار الغير البالغين علما إلى شخص مثل عمره، ويجي شخص مثل عمرو وش يدعي، يقول الأب قبل لا يتوفى أعطاني قيمومة ولاية على الأطفال والصغار، أنا راح أتصرف في نفوسهم وأموالهم. إذا يدعي هاي الدعوة كون يجيب لنا رجلين شاهدين مسلمين عادلين فقط، فقط هاي يجيب لنا. أما إذا يريد يجيب لنا شهادة نساء منفردات مثل أربعة أو منضمات مثل رجل وامرأتين، إنقل ما تثبت دعوة الوصايا العهدية. نعم، قال وأما دعوة القيمومة. نعم تفضلوا. القبلها قلنا كانت تتكلم عن الوصية التمليكية، توصية بمال. هنا الوصية العهدية يعني القيام بعمل مثل القيمومة الولاية. نعم، الوصاية بعمل مثل صرف المال من بعد وفاته، هاي مو قلنا موارد للوصايا العهدية. الوصايا العهدية بدليل الروايات ذكرت أنه ما تثبت بمن بشهادة النساء، لا منفردات ولا منضمات، ما تنقبل. نعم، دل يعني دل الدليل الشرعي عليها. لا لا، الشهود على دعوة، دعوة شخص يدعي وصية زيد، لا لا لا، شخص مثل زيد ايش يدعي، مثل عمرو ذكرنا بالمثال ايش يدعي، يقول زيد وصى لي بقيمومة على أولاده، نقول له هاي دعوة منك، ثبت لنا اياها بالدليل والبينة. يقول شلون اجيب لكم بينه ثبت دعواي، نقول له جيب لنا رجلين عدلين يشهدوا لك وسمعوا الموصي زيد يوصي لك بالوصايا والقيمومه على اولاد الصغار، اذا جاب لنا بينه شهاده عدلين نقبلها. اما اذا قال عندي اربع نساء منفردات، نقول له ما ينفع. يقول عندي رجل وامراتين، ما ينفع. هسه شنو السبب؟ قلنا لان هذا دلت عليه الروايات. نعم، واما دعوى القيمومه أنه شخص إلى قيمومة التصرف على نفس ورعاية مصالح وشؤون الصغار والولاية عليهم من قبل أبيهم، يعني عمرو يدعي أن زيد أعطاه وصاية وولاية على أولاد الصغار، هو يرعى شؤونهم بعد وفاتهم، يدعي هاي الدعوة، أو لو من أبيهم لو من جدهم، أو الوصاية على صرف مال الميت، مثل شخص يدعي يقول الموصي زيد أوصى إلي أن أقوم ببعض الأعمال على نحو الوصايا العهدية بصرف الأموال بعد وفاته، هاي وصية عهدية، فلا تثبت إلا بشهادة عادلين من الرجال، رجلين مسلمين عادلين، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، يعني يريد يجيب لنا أربع نساء منفردات ما ينفع، ولا منضمات إلى الرجال، يعني يريد يجيب لنا شهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، هذا أيضا لا ينفع. نعم، هذا تمام الكلام في كتاب الوصية. نعم، الآن وصل حديثنا إلى التكلم عن أحكام الكفارات. الكفارة تعريفها هي العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف كنوعا من العقوبة على الذنب الذي صدر منهم، فيسموه كفارة. نعم، نوع هو العمل الذي يجب أن يقوم به المكلف كنوع من العقوبة على الذنب الذي صدر منه، لهذا اسموها كفارة. شنو معنى كفارة؟ يعني تكفر وتخفف من الذنب والإثم الذي ارتكبه، مثل شخص يفطر متعمد في شهر رمضان، هذا يوجب الإثم والعصيان والعقوبة. شنو اللي يخفف إثمه وعقوبته وعصيانه بعد التوبة والاستغفار؟ دفع الكفارة، لأن الكفارة نوع من أنواع التخفيف عن الذنب. لهذا الشخص أيضا من يقتل قتل، من يقتل قتل خطأ، قتل خطأ بس هو بالنتيجة صار قتل. شنو النوع اللي يخفف عليه الإثم؟ التكفير. من يدفع الكفارة، كفارة القتل، هذا يخفف من الذنب والإثم الذي عليه. فلهذا قالوا الكفارة هي نوع من أنواع العقوبة أو نوع من أنواع شدة العمل على تخفيف الذنب اللي صدر من الشخص الذي أوقعه. الكفارة تقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا أولا كفارة معينة، يعني محددة، يجب على المكلف أن يأتي بها بالعمل وما إلى خياره بدل غيرها. هسه راح تأتينا إن شاء الله بعض الأنواع لها كفارة معينة. اثنين، نعم،
هو بالتعريف يقول كنوع من العقوبة، يعني هي مو عقوبة.
أي لا، مو عقوبة أصلية، كنوع من أنواع التخفيف، كنوع من أنواع التخفيف عنا بالذنب. بس معنى العقوبة يعني الشدة والصعوبة، لأن أنت ما تكلف شخص يدفع كفارة، يعني شكلفته بشيء بكلفة ومشقة عليه، فلهذا هاي المشقة تعتبر المن تخفيفا للذنب العليه. يعني مثلا شخص من يفطر متعمد، تقول له روح صوم شهرين متتابعين، هاي جاي تكلفه انت بالصعوبة، جاي تكلفه بالمشقة، هذا نقول له ما يخالف تحمله تخفيف عن الذنب اللي صدر منه. او شخص مثلا حلف وما وفى بيمينه، شي نقول له روح اطعم 10 مساكين، هذا طبعا مشقة عليه هو الإطعام، بس هذا يتحمله حتى نوع من أنواع التخفيف عن الذنب عنه. نعم، هذا اللي ذكره الفقهاء. اثنين، أولا الكفارة المعينة، يعني المحددة اللي يجب على المكلف أن يأتي بها بعينها ولا اختيار له في غيرها. اثنين، كفارة مخيرة، يعني المكلف مختار أي نوع من أنواع أصناف الكفارة يقدر يختار، هذا يسموه مخيرة. وعندنا كفارة ثالثة يسموها مرتبة، تجمع بين التعيين والتخيير، مثل الكفارة اللي الامتثال فيها على حسب ترتيب معين، إن قل كفر بالأول، إذا عجزت تخير بين الثاني والثالث. مثلا اعتق، فإن عجزت عن العتق اطعم أو صوم، هذا يسموه كفارة مرتبة. أو نقول له اعتق أو أطعم، إن عجزت فصم شهرين متتابعين، هذا يسموه كفارة الترتيب. إذن الكفارة صار عندنا جيد ثلاثة أقسام: كفارة معينة محددة لا ما فيها اختيار، عندنا كفارة مخيرة المكلف يختار بها أحد الأصناف، وثلاثة كفارة مرتبة تجمع بين التعيين والتخيير. نعم، قال المصنف مسألة 1319: الكفارات على خمسة أقسام، فإنها أما تكون معينة، معينة قلنا شنو معناها؟ محددة، يجب على المكلف أن يأتي بها بعينها ولا خيار له في غيرها. أو مرتبة، مرتبة يعني الامتثال فيها على حسب ترتيب معين، نقول له كفر بالأول، إذا عجزت كفر بالثاني، نقول له اعتق رقبة، إن عجزت فصوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، هاي تجمع بين الترتيب والتخيير. أو مخيرة من أول الأمر، مثل الشخص اللي نقول له أنت مخير تريد تعتق رقبة الصوم شهرين متتابعين أو أطعام 60 مسكين، بين الأصناف الثلاثة اختار لك واحدة، هاي نسميها مخيرة. هسه راح إن شاء الله المصنف يذكر لنا أمثلة إله. هذا صار ثلاثة، أربعة، ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير، يعني قل له اعتق، إن عجزت أطعم 10 مساكين أو صم 3 أيام متوالية أو اكس الفقراء، هذا نسميه ترتيب، تجمع بين الترتيب والتخيير، هذا صار نوع رابع. أو خامسا تكون كفارة جمع، يعني أنت واجب عليك تجمع بين الخصال الثلاث، هم تعتق رقبة وهم تطعم 60 مسكين وهم الصوم شهرين متتابعين. هسه تأتينا إن شاء الله مثل القاتل المتعمد اللي يقتل عمدا، نقول له كفارتك كفارة جمع، تعتق وتطعم وتصوم، هاي تجمع بين الثلاث خصال، ثلاثة تجمعهن. نعم، هسه راح نعطي أمثلة للجميع. أولا كفارة قتل الخطأ مرتبة. القتل الخطأ، احنا عندنا القتل ثلاث أقسام: قتل عمدي، قتل شبه عمدي، قتل خطأ. شلون نفرق بيناتهن؟ القتل العمدي الشخص قاصد لقتل الإنسان ويضربه بشيء يوجب القتل متعمدا قاصدا، هذا واضح قتل عمدي، مثل الشخص يرفع السلاح ويضرب طلقة، على زيد ويريد قتله، أو يرفع السيف ويضرب رقبته، أو يأتي سريع بالسيارة وماذا يسبب ارتطامه، نعم يسحقه أو يدهسه، هذا قتل عمدي. اثنين، كفارة شبه العمد، يعني أنا رفعت السلاح على زيد وقاصد ضربه بس ما قاصد موته، ردت جرحه بس الطلقة أصابت قلبه وما ماتته، هذا شبه عمد. أو شخص جاءني يركض ردت ضربه بالحجارة، ردت تخوفه ما ردت قتله بس الحجارة جاءت برأسه وقتلته. هنا شنو اللي يسمينه شبه عمدي؟ لأن التقاصد الضرب وإن لم تكن قاصد القتل فسموه شبه عمدي. العمدي قاصد القتل وقاصد منه الضرب، شبه عمدي قاصد الضرب بس ما قاصد القتل فسموه شبه عمدي. وعندنا قتل الخطأ، مثل شخص على السطح ما يدري، ألقى حجارة إلى الخارج ما يعلم أصلا أنه بالشارع موجود ناس، ووقعت الحجارة على رأس زيد وقتلته، هذا يسموه قتل خطأ، لأن هو لا قاصد ضربه ولا قاصد شنو قتله، هذا يسموه قتل خطأ. لاحظتوا أخوتي شلون الفرق بين القتل؟ نعيدها، القتل العمدي إيش قاصد؟ ضربه وقتله. والشبه العمدي قاصد ضربه بس ما قاصد قتله. والقتل الخطأ لا قاصد ضربه ولا قاصد قتله، اثنينات انت ما متوفرات، نسميه خطأ محض. مثل الشخص اللي أيضا يسوق بسيارته وصدفة شخص يعبر أمامه ويدهسه، هو لا قاصد ضربه ولا قاصد قتله، ما قاصد اثنينات بس بالنتيجة هو دهسه ومات، هذا يسموه قتل خطأ. قتل خطأ، نعم. الآن هسه بعد ما عرفنا أنواع القتل أريد نذكر الكفارات. اللي يقتل شخص خطأ، يعني شنو خطأ؟ لا قاصد قتله ولا قاصد ضربه، مثل الشخص اللي يرمي حجر من السطح ويقع على رأسه ويقتله، هذا خطأ، هذا كفارته مرتبة. شنو يعني مرتبة؟ أولا يعتق رقبة، يعني سابقا كان في العهد الإسلامي أو القريب من العهد الإسلامي كان الإماء والعبيد يباعون في الأسواق، واللي يشتري أمة أو عبد ملكه، وإذا ملك رقبته يجوز لأن يعتقه، يعني يعطيه الحرية بدال العتق، بدال الرقية يسموه العتق. العتق يعني فك رقبة العبد أو الأمة وإطلاق سبيله، يجعله حر بعدما كان عبدا رقا، هذا معنى عتق الرقبة. في زماننا الآن ما موجود، لكن بذاك الزمان الإسلام حرص بحكمته أنه ينهي مسألة العبيد، فشاف أحد الوسائل المجدية الناجحة في إنهاء مسألة الرق هو منه التكفير، فياهو اللي يخطأ يقول له كفر، اعتق اعتق اعتق، إلى أن توقفت مسألة ملك العبيد. يعني ما بعد العهد الإسلامي إلى ما بعد العهد العباسي مثل العهد البويهي والمغولي مثلا قلت مسألة العبيد إلى أن اختفت وانعدمت. هذا في وقتنا ما موجود، في لكن كان موجود بالعصر الإسلامي. فإن عجز صام شهرين متتابعين، راح يأتينا إن شاء الله التتابع، يصوم 30 يوم ويتبع بيوم واحد 31، راح يأتينا هذا معنى التتابع، مو يصوم 60 يوم يعني بدون انفصال وانقطاع، لا لا، يصوم 30 ويلحق بيوم واحد من الشهر الثاني يتبعه وياه، فيصير عنده 31، وراها يجوز له بعدين لضرورة أن يفطر، هذا معنى التتابع. صوم شهرين متتابعين، ومراد بالشهرين يعني الهلاليين، سواء كان 30 أو 29 الهلاليين. فإن عجز أطعم 60 مسكينا، كل مسكين يعطي مد من الطعام 3/4 الكيلو. طبعا نعم، مو 60، لا تدري 60 بكيفك، بس إحنا المقدار الواجب 31، يعني الصوم 30 متتابع من دون تفريق، شلون شهر رمضان، وتبعه بيوم واحد من الشهر الثاني، فش قد يصير عندك 31، أو تكمل 29 من الشهر الهجري، تلحق بيوم من الشهر الهجري الثاني، فيصير عندك 30 تامة، هذا كافي، هذا معنى التتابع. إذا عجز أطعم 60 مسكين، هاي الكفارة جمعت ماذا؟ بين الترتيب. شنو معنى الترتيب؟ يعني أولاً تعتق رقبة، هذا معنى الترتيب. إذا عجزت وين تنتقل؟ للمرتبة اللي بعدها، يعني ترتيب طولي. إذا عجزت من العتق وين تروح؟ صيام شهرين متتابعين. إذا عجزت من الصوم شهرين متتابعين، الترتيب الطولي وين يروح؟ للخصلة الثالثة الأخيرة اللي هي منه أطعام 60 مسكين. هذا الترتيب. الترتيب يعني ما يصير من أول الأمر أنت تطعم 60 مسكين، لأن إحنا قلنا الترتيب الطولي ما يصار الأمر فيه إلى اللاحق إلا بعد فقد السابق. ما يصير تروح مباشرة تطعم 60 مسكين إلا تعتق، وإذا ما قدرت تعتق كون ماذا؟ الصوم شهرين. إذا عجزت عن الصوم شهرين يا الله تنتقل المن للإطعام 60 مسكينة. هذا الترتيب الطولي. وأيضا من أمثلة الكفارة المرتبة كفارة من أفطر في شهر رمضان بعد الزوال. يعني شخص عليه قضاء شهر رمضان، صام قضاء. إحنا عندنا ورد بالروايات إن اللي يصوم قضاء شهر رمضان إلى حق قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر يفطر ويعوض القضاء من يوم آخر. إذا دخل عليه الزوال وأذن الظهر بعد ما يجوز لا يفطر من بعد الزوال، لأن الصيام أصبح عليه لازم وإن كان قضاء فيجب عليه إتمامه. إذا أفطر بعد الزوال ومتعمد يجب عليه دفع الكفارة. هاي طبعا يقضي يوم بدل عن قضائه ويدفع كفارة. هاي الكفارة من يا نوع؟ كفارة منه مرتبة، وهي إطعام 10 مساكين. كل مسكين يعطي مد من الطعام 3-4 كيلو. فإن عجز إذا ما تمكن ما عنده قدرة مالية يطعم، وين يصوم؟ 3 أيام، إصامة 3 أيام. هاي يسموه ترتيب، يعني ما إلى حق من أول الأمر يصوم 3 أيام، لابد أول مرة ماذا يفعل؟ يطعم. إذا عجز وما تمكن يلا ينتقل للصيام. هذا الترتيب الطولي. 2، كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. الشخص اللي يفطر متعمد في شهر رمضان من غير عذر، هذا طبعا حرام شرعا، ارتكب إثم وعليه عقوبة وعصيان ويدفع كفارة. كفارته من يا نوع؟ مخيرة. يعني شنو مخيرة؟ عندك 3 خصال، اختر لك واحدة منها. تريد تعتق يكفي، تصوم شهرين متتابعين يكفي، أو تريد تطعم 60 مسكينا، أنت مخير. أي خصلة من خصال الثلاثة تختارها مجزية ومبرأ ذمتك. 2، الشخص اللي يقول عهد لله علي أن أفعل كذا إذا حصل كذا، ويحصل مراده ويتحقق شرط العهد ويخلف ويحنث وما يوفي بالعهد، هذا شنو كفارته؟ أيضا مخيرة، كفارة كبرى. لو يعتق، لو يصوم شهرين متتابعين، لو ماذا؟ يطعم 60 مسكينين. جين، كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها الترتيب والتخير، وهي عتق رقبة أو طعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام 3 أيام متواليات. كفارة حنث اليمين واضحة، مثل الشخص اللي يقول والله إن حصل كذا لأفعل كذا، ويحصل مراده ويتحقق شرطه ويخلف ويحنث وما يوفي بيمينه. هاي أولا. وكفارة كذلك حنث النذر، اللي يقول لله علي إن جاء ولدي من السفر سالما لأذبحن له شاة. إجا ولدي من السفر سالم وما وفى بنذره. وطبعا هذا نفرض شو وقت مثل النذر المحدد بالوقت المعين ويحنث بي ويخالفه. هذا كفارته كفارة الجمع بين التخير والترتيب. شنو معنى التخير؟ من أول الأمر أنت مخير، لو تعتق رقبة، لو تطعم 10 مساكين، تعطي كل واحد منهم مد من الطعام 3-4 كيلو أو كسوتهم، يعني تعطيهم كسوة ملابس كافية لبدنهم، هذا يسموه التخير. إن عجز وين ننتقل؟ للترتيب. صام 3 أيام متواليات. معنى التوالي يعني ما يصير تفصلهن عن بعضهن، صوم الأول وبعدين الثاني وبعدين الثالث، ما يصير تفصلهن. إذا فصلتهن يعني صمت أول يوم أول وثاني وفطرت، كون تعيد الترتيب من جديد متوالي. وتلاحظون أخوتي بكفارة حنث اليمين والنذر المصنف قيد صوم 3 أيام متواليات، لأنه دليل الرواية اشترط بها التوالي. بينما تلاحظون بكفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال قال صام 3 أيام، بس ما جاب قيد التوالي، لأن هناك الرواية ما اشترطته. اشترطته وين؟ هنا بكفارة حنث اليمين والنذر. نعم، هذا لاحظوا أخوتي، انتبهوا إلى الفرق بين التوالي هنا، عدم التوالي هناك والتوالي هنا. هذا شرط قيد روائي ورد بدليل الروايات. دال، كفارة قتل المؤمن عمدا أو ظلما. الشخص اللي يقتل المؤمن. طبعا المؤمن هنا المراد به المعنى الأعم، يشمل حتى المسلم، لأن الإيمان إلى معنيين، معنى أعم ومعنى أخص. المعنى الأعم يقصد به مطلق من آمن بالله حتى لو كان مسلما، ومن يقتل مؤمنا ظلما، هذا شنو يقتل مؤمنا ظلما، هذا يسموه من آمن، ومن آمن بالله حتى لو كان مسلم. ومرة الإيمان يطلق بالمعنى الأخص، مثل يقول نشترطه في المجتهد الإيمان، نشترطه في إمام الجماعة الإيمان، هذا يقصد بيا إيمان بالمعنى الأخص اللي يكون مذهبه على وفق مذهب أهل البيت. هنا الإيمان مراد به مطلق الإسلام، يسموه الفقهاء الإيمان بالمعنى الأعم. كفارة اللي يقتل المؤمن عمدا، يعني مسلما عمدا، يعني قصدي ضربه وقصدي قتله، قاصدا مختارا متعمدا، وظلما يعني بغير حق. ليش جاب قيد ظلما؟ حتى يخرج المصنف بعض القتل اللي يقتل به المسلم بس يكون قتل حق، مثل الشخص اللي يقتل قصاص، شخص قتل نفس متعمد ولي الدم إلى حق ماذا؟ يقتل قصاص. لما يقتل قصاص هذا يسمى قتل بالحق، هذا ما يجب به كفارة. بعد عندنا القتل الحق، مثل الشخص يسب الله أو يسب الأنبياء ولا أمة، هذا يقتل. وإذا الحاكم الشرعي يطأ أمر بقتله، اللي قتله مو واجب عليه يدفع كفارة، هذا يسمى قتل بيمن بعم. وبعد عندنا القتل بحق، قتل مهدور الدم، مثل الشخص مثلا يعتدي عليك، يريد يسرق أموالك أو يهتك عرضك، لك حق الدافع عن نفسك حتى لو كان دفع ضرارة بقتله، لأنه مهدور الدم. وإذا أنت قتلته مواجب عليك تدفع كفارة، لأن هذا قتل بحق. واضح أخوتي؟ هذا فائدة قيد ظلما، حتى شي يخرج ما كان قتله حق لقصاص أو مثلا دفع ضرر أو ما شابه ذلك. كفارته ما هي؟ هي كفارة جمع، كون يعتق رقبه ويصوم شهر المتتابعين ويطعم 60 مسكين، هذا يسموه كفارة الجبع. نعم، يبقى عندنا كفارة حلف البراءة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.